بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه تم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع عنهم ظلم الظالمين، وحقد الحاقدين، وعداء الكافرين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 16 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في البداية أعتذر اعتذارين، الأول عن عدم الحضور في اللقاء الماضي لأسباب خاصة فأرجو المسامحة، والثاني عن التأخير اليوم، ولكن لست أنا السبب، فأنا في انتظار الشيف من الساعة الرابعة قائد السيارة، ولكن كان عنده عمل فتأخر، فأرجو المسامحة في الثانية نيابة عن أخي عبد العزيز. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، اللهم أمين. إخوات الإيمان والإسلام، وصلنا إلى الفصل الثالث في هذا الكتاب الماتع، والذي هو بعنوان أنواع التربية المطلوبة. فبعد أن بينا في الماضي مفهوم التربية، ثم وقفنا أمام جيل الصحابة والمؤهلات التي أهلتهم لقيادة البشرية، تعالوا بنا إخوتاه نطرق الباب على الفصل الثالث لنتعرف على أنواع التربية المطلوبة حتى ننشئ جيلا على شاكلة الجيل الأول الذي حقق الله له التمكين والنصر والعز. أقول على الشاكلة لأن الشاعر يقول: تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، فإن التشبه بالرجال فلاح. فنحن نريد جيلا يحاكي جيل الصحابة بأن ينهل من نفس المعين الذي نهل منه الجيل الأول، وهو القرآن الكريم وصحيح السنة. بهذين المصدرين إخوتاه يتحقق لهذه الأمة العز، ويتحقق لها التمكين، ويتحقق لها النصر المطلوب المنشود. المصنف حفظه الله تعالى يرى أن النشأة في حاجة ماسة إلى أنواع سبعة من التربية، سوف نذكرها إجمالا ثم نبدأ في التفصيل إن شاء الله تعالى. يقول: أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويشتمل على: أولا، التربية العقائدية. التربية العقائدية. ثانيا، التربية الفكرية. ثالثا، التربية الإيمانية. رابعا، التربية الخلقية. خامسا، التربية على الآداب النبوية والسنن المصطفوية. سادسا، التربية الجسدية الجهادية. سابعا، التربية على العفة والاستعفاف. أنواع سبعة من التربية النشء في حاجة ماسة إليها. تعالوا بنا إخوتا بعد هذا الإجمال نقف أمام التفصيل، فنبدأ بالنوع الأول بالتربية العقائدية. قبل أن ألج ما قاله المصنف، أود الإشارة إلى أن لفظة العقيدة مشتقة من العقد، والعقد رباط يربط بين طرفين أو أكثر. وعندنا الكثير من أنواع العقود، يقول لك مثلا عقد النكاح، يعني عقد الزواج بيربط بين طرفين، لكل طرف حقوق وواجبات، والعقد دائما فيه رابطة وثيقة تجمع بين الأطراف. فعندما أقول عقيدة بمعنى أن القلب عقد على الإيمان عقدا محكما لا يتزعزع منه أبدا، يبقى في رباط وثيق، رباط وثيق. ولذلك يمكن أهل مصر يعرفوا كلام ده، يمكن الشيخ أحمد يعرف، إن في جنسيات مختلفة كان جدتي قديما تجيب الحبل تقول لي اعقده يا ابني. يعني اعقده يعني اربطه ربطة ما تنحلش، قوية جدا. يقول لك ده معقود. معقود يعني ايه؟ يعني عشان تفكه ما ينفعش، لازم تقطعه. واضح؟ حتى كمان نقرب شوية، جمال بين الكنافة والحلويات، يقول لك بيعمل له عقدة. العقدة عبارة عن ايه؟ يجيب الليمون مع العسل او السكر مع الماء، يبقوا خليط من الصعب ينحل، خلاص بقى كله عسل، ما تعرف تفصل الماء عن العسل، خلاص. فهمتوا حاجة؟ فلما اقول لك عقيدة او صاحب عقيدة يعني ايه؟ يعني صاحب ايمان لا يتزعزع، قوي جدا. فهمت ازاي؟ علشان كده يا جماعة الايمان محل القلب، فالقلب عقد عليه عقد محكم. ده المحل، لابد أن يظهر من المحل على الجوارح، وإلا ما لا يسمى إيمانا، لازم عمل. لأن العمل عند أهل السنة من مسمى الإيمان، من مسمى إيه؟ الإيمان. فيجي الإيمان وقر في القلب، عقد عليه القلب عقدا محكما، فدي اسمها عقيد. يبقى الإيمان في القلب متمكن، أثمر العمل الصالح والقول الطيب. فعشان كده إيماننا نية واعتقاد وعمل، نية واعتقاد وعمل. تبدأ البداية بكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد التي تتركب من شقين، نفي وإثبات. اللي بيسميه العلماء يقول لك التوحيد تحلية بعد تخلية، تحلية بعد ايه؟ تخلية. يعني انت تقول اشهد ان لا اله، انت عملت ايه هنا؟ نفيت جميع الآلهة، فاخليت قلبك من كل معبود باطل. ثم تأتي التحلية إلا الله، يبقى أنت أخليت قلبك وملأته بتوحيد ربك. عشان كده مهم جدا للطالب أنه يعرف النفي والإثبات في كلمة الإخلاص. ذلك ورد أن الشيخ أحمد زياد رحمه الله تعالى، كلكم يعرفه، في مناظرة من المناظرات مع أحد الملحدين، ما أقول ملحد، لا يؤمن بوجود إله في زعمهم الكاذب الباطل. ففي بداية المناظرة الملحد بيقول بداية: أنا لا أؤمن بوجود إله، أنا عايز أأثر عليك، يعني يقول للمناظر كده، أنا عايز أريحك، أنا لا أؤمن بوجود إيه؟ إله. فالشيخ قال له برافو، أنا سعيد جدا. الله، سعيد جدا يا شيخ؟ سعيد ده واحد يقول لك انا ملحد، تقول له انا سعيد جدا؟ كان في بدايه مناظره كده، انت كده هتخلي الناس تقتنع بالالحاد ولا ايه؟ فطبعا تعجب الملحد، قال: انت سعيد بهذا؟ انا اعتقدت انك سوف تتذمر وتغضب. قال: لا، انت بقولك هذا قطعت نصف معتقدنا، اتخذت النصف بتاع المعتقد بتاعنا. قال له: ازاي؟ قال له: عقيدتنا تقول أشهد أن لا إله، قال النص الأول. النص الثاني: إلا الله. وأنا بقى دلوقتي هعلمك النص الثاني، يعني أنت جيت لي جاهز. بخلاف اللي عنده آلهة باطلة هنطلعها منه الأول وبعد كده نملاه بالله. إنما أنت الحمد لله جاري فاضي، فأنا هاملة بس الحق في قلبك. فطبعا كل الجمهور صفق وضحك وكانت المناظرة مثمرة جدا. ففعلا هو جالك جاهز، الراجل ده الملحد ده جالك جاهز بيقول لك أنا ما عنديش إله، صحيح؟ فأنت بس تعلمه يعني الإله يعني، بخلاف بقى اللي جاي يقول لك الإله ثلاثة وأربعة وستة وعامل لك شركة. أنت محتاج تخرج الشركة دي الأول وبعد كده ولا إيه؟ يبقى أنت لازم تعرف في كلمة الإخلاص أنها تتكون من نفي وإثبات. أنت تنفي جميع المعبودات الباطلة تخرجها أولا، ثم تبدأ التحلية بتوحيد الرب جل وعلا. يعني إيه بقى؟ كان زمان كده مشايخنا يعلمونا كده، ربنا يحفظهم، يقول يا أولاد زي بلاص المش. طبعا ما حدش يعرف بلاص المش، الشيخ أحمد يعرف. بلاص المش ده خير الله ما جعله خير إناء من الفخار، زي الطاجين يا شيخ سعيد الكبير اللي عندكم ده، بس هو بقى إيه كبير كده بيسموه القدر في بعض البلدان. عارفينه يا مالك عندكم في فلسطين ولا إيه؟ أنتوا جنبنا يا مالك، وأكيد كلت المش. ما كلتوش؟ يبقى أنت مش فلسطيني صح. أو بعيد عن غزة. بعيد بس. أهل غزة يعتبروا يعني مصريين على طول بيخشوا عندنا وبيأكلوا المش، عارفين المش. فالمهم بتحط فيه شوية جبن على شرش، شوية لبن كده ومش عارف إيه، وتروح حاطط شوية شطة على شوية مش عارف فلفل، وتروح قافله وتسيبه سنتين ثلاثة أربعة لما تشم ريحته من على بعد سنة لو اتفتح. يعني أذكر شيخنا ربنا يبارك فيه لما جاء ألمانيا، فدايما كده الإنسان بيحب حاجة حادقة كده جنب الأكل، فجايب معاه برطمان ومقفله ومحبكه. في مطار فرانكفورت لازم تفتح، قال لهم بلاش. قال لكم بلاش، الله يرضى عليكم، انتوا حرين. دي جبنة بس، جبنة بتاعتنا لو اتفتحت انتوا حرين. والله بيقول لك هم بس فتحوه واو واو جاري وراح يمين وشمال، فقراه متفجرات. هي جبنة فعلا، هي متفجرات جبنة جبنة يعني. فيجي بلاص المش ده اللي اتنقع فيه المش سنتين ثلاثة لغاية ما طلع دود وده يفطط ويرفصه، ينفع نفضين المش كده ونروح حطنا عليه عسل وناكل منه عسل؟ أبدا ما ينفعش أبدا. هتلاقي العسل برضو مش، لأن لسه الفخار في رائحة المش والكاتمة بقاله سنتين ثلاثة. يقول لك علشان نحط فيه عسل لازم تعمل له حاجة اسمها التحمير الأول، تحطه على النار لما يتبخر كل اللي فيه وتغسله غسلة نظيفة وتظبطه عشان يروح منه كل أثر، وبعد كده نحط عليه إيه؟ العسل. فهمتوا حاجة؟ فالقلب كذلك لو مليان شبهات على بلاوي سودة ما ينفعش نحط فيه حق، لازم نطلع جميع الشبهات علشان نملأ القلب بإيه؟ بالحق. فاللي جيلك بأفكار شتى ده لازم تخرج منه الأفكار دي الأول، تنظف القلب أولا، وبعد تملأه بإيه؟ بالتوحيد الخالص. عشان كده لما قال له أنا ملحد قال له كويس، ده أنت كده طبقت نص اللي عندي، أنا بقى النص التاني هعلمه لك، أنا بقى هعلمك يعني إيه إلا الله. يبقى ده معنى عقيدة، استقر الإيمان في القلب استقرارا لا يتزعزع. ولكن من خطأ لما يجي بعض أهل العلم يعرف الإيمان يقول لك هو التصديق، ده خطأ. الإيمان أعلى من التصديق. الإيمان أعلى من إيه؟ من التصديق. ده الإيمان إقرار ومعرفة، والمعرفة أعلى من التصديق. فممكن تقول تصديق جازم لا ريب فيه، ماشي أمشي معاك، لكن تصديق وتقف ناين، أقول لك هنا في محاذير خلاص كده، تقول تصديق جازم لا ريب فيه ماشي، تقول المعرفة ماشي، الإقرار ماشي، إنما تصديق مجرد لا. فهمت حاجة؟ يبقى لازم تصديق جازم لا ريب فيه. ولذلك خلي بالك في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام، إبراهيم رأى رؤية صحيح أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، صحيح؟ طب لماذا يسمى هذا إيمانا؟ إبراهيم مصدق أهو إن الرؤيا حق ولازم أذبح ولدي، إن خليل الرحمن لم يسمى هذا إيمانا بعد، خلي بالك من إبراهيم مصدق ولا إيه؟ فلو كان الإيمان تصديقا تعالوا نشوف اللي حصل. إبراهيم عليه السلام عرض الأمر على ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، أنا معي رؤية حق وصدق لازم أذبحها، أنت رأيك إيه؟ الابن قال إيه؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، يعني ده أمر، يعني الرؤية دي أمر، يعني الخليل مصدق إسماعيل مصدق ولا إيه؟ يقول له افعل ما تؤمر، ما قالوش دي أضغاث أحلام، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق وصدق. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب كمل الآيات، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد، أسمع، قد صدقت الرؤيا. فما هو مصدق؟ يقول لك ما هو الإيمان مش مجرد تصديق، ده تصديق بيعقب عمل، ده إقرار، فلم يطلق عليه التصديق إلا إمتى؟ لما نفذ الأمر، لما قيد ولده وبدأ شحذ السكين وهيقطع العنق، بس قد صدقت الرؤيا. وصل الدين؟ يبقى الإيمان مش مجرد تصديق عادي أبدا، تصديق جازم لا ريب فيه، هو معرفة وإقرار. علشان كده قلنا أن إيماننا قول وعمل ونية، نية اعتقاد عمل. طيب يبقى الإيمان له عناصر، نعم عناصر الإيمان إيه؟ قلناه قول وعمل، صحيح؟ أذكر أني شرحت هذا لما كنا بندرس أصول وقواعد أهل السنة، صحيح؟ لكن برضو الإشارة مطلوبة، من أمر مهم. بنيجي نقف مع القول يا جماعة، القول بينقسم قسمين، عندي قول القلب وعندي قول اللسان. نيجي للعمل، هنقسم العمل ثلاث أقسام، عندي عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. واضح؟ يبقى القول كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان. احفظ يا أحمد يا سيد. نيجي للعمل، عندي عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. اضرب أمثلة عم الشيخ عشان نفهم التقسيمات دي. حاضر. قول القلب أن يقر القلب بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده بنسميه قول القلب. القلب أقر واعترف وشهد أن الواحد هو الله وأن خاتم رسل الله محمد ابن عبد الله، ده بنسميه قول القلب. نيجي القول اللسان، أن ينطق اللسان بذلك فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى لازم ينطق اللسان، يبقى ده قول اللسان. هنيجي للعمل، قلنا عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. نيجي نشوف أعمال القلب إيه. واحد، الإخلاص من أعمال القلب، الرجاء، المحبة، الخشية، التوكل، الخوف، المحبة، دي كلها بنسميها أعمال القلوب. لذلك عندنا كتاب ماتع اسمه أعمال القلوب للشيخ العلامة محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى، من أفضل الكتب في هذا الباب. وكذلك في كتاب للدكتور ياسر برهامي أيضا يحمل نفس الاسم في أعمال القلوب، ده مهم جدا لطالب العلم. يبقى ده عمل القلب. طيب عمل اللسان، الاستغفار من أعمال اللسان، ذكر الله تعالى من أعمال اللسان، قراءة القرآن من أعمال اللسان، إصلاح ذات البين من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف من أعمال اللسان، النهي عن المنكر من أعمال اللسان، الدعوة إلى الله عز وجل من أعمال اللسان. طب عمل الجوارح، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، جهاد في سبيل الله، قضاء حوائج المسلمين والسعي فيها، دي كلها بنسميها أعمال إيه؟ الجوارح. طب الدليل على هذا التقسيم يا عم الشيخ، احنا عقيدتنا توقيفية ولا ايه؟ تؤخذ من الكتاب والسنة، ولازم كل شيء على دليل. ما الدليل على هذا التقسيم؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي جاء عند البخاري وغيره أنه قال: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث هنا بين عناصر الإيمان الثلاث: القول والعمل وتقسيماته، اعتقاد وقول وعمل. جبت من أول قال لك أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه القول هو ليشمل قول القلب وقول اللسان. طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى ده عمل جوارح، عمل إيه؟ الجوارح. تبقى معدي في طريق لقيت أذى بتزيله عن طريق الناس، فده كله من أعمال الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من أعمال إيه؟ من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. فالحديث دليل على هذه العناصر التي يذكرها أهل العلم. وكما ذكرت لك وأذكر في تعريف الإيمان أنه يجب عليك أن تحفظ هذه النونات الخمس في تعريفك للإيمان. إن الإيمان دايما تسمع كده قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، صحيح؟ طيب، هنلخصهم في 5 نونات تحفظهم كده زي اسمك، انساهمش أبدا. نقول لك الإيمان عند أهل السنة بتركب من نونات 5. النون الأولى يقول لك الإيمان اعتقاد وتصديق بالجنان. جنان هو إيه؟ القلب. أدي أول نون، يبقى تصديق بالجنان، تصديق جازم، أدي أول نون. إيه؟ 2، نطق باللسان، النون الثانية، نطق باللسان، النون الثالثة، عمل بالجوارح والأركان، عمل بالجوارح والأركان، النون الرابعة، يزيد بطاعة الرحمن، يزيد بطاعة الرحمن، النون الخامسة، ينقص بطاعة الشيطان، ينقص بطاعة الشيطان. يبقى لما تحفظ النونات الخمسة دول يا أحمد في تعريف الإيمان، يبقى أنت إيمانك على إيمان أهل الحق، أهل السنة. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، ونحشر في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. يبقى دي معنى عقيدة، إيمان جازم لا ريب فيه، القلب عقد لعقدا لا ينحل أبدا ولا يخرج أبدا، تمكن تمكنا عظيما، ظهر ذلك على اللسان بالنطق بالشهادتين، على الجوارح بالأعمال، والاستقامة على منهج الله رب العالمين. ده مفهوم العقيدة. يبقى احنا الآن نتكلم عن التربية العقائدية. يقول لك فلان صاحب عقيدة، يعني ايه بقى؟ صاحب إيمان قوي، صاحب إيمان ايه؟ قوي. يقول المصنف حفظه الله تعالى: فأول ما يجب أن يتربى عليه الشباب المسلم العقيدة الصحيحة، دي البداية، وهي عقيدة أهل السنة التي مضى عليها سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فقد جعل الله عز وجل عقيدة الصحابة رضي الله عنهم هي المقياس للعقيدة الصحيحة. فقال تعالى في سورة البقرة آية 37 بعد 100 الأولى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل عقيدة الصحابة هي المقياس. يعني أهل الكتاب اللي حوالين منكم دول إن آمنوا مثل إيمانكم هذا يبقى مؤمن، هم على خير. واضح؟ يبقى المقياس عقيدة مين؟ عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وخلي بالك الآية بيان لعدالة الصحابة، بيان لعدالة إيه؟ الصحابة. إذا كانت عقيدتهم هي المقياس إذن هم عدول كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والعدالة أنهم لا يرد عنهم كذب أبدا على النبي عليه الصلاة أبدا ولو صغر. يبقى في مقام نقل التشريع هم عدول رضي الله عنهم. إذن من همزهم أو لمزهم فهو زنديق كما قال علماؤنا. زنديق يعني خارج عن الإسلام، لأن الأمة ابتليت في واقعها المعاصر بأصحاب أفكارها الدامة للأسف، يزعمون أنهم من أهل السنة وهم من الروافض وليسوا من أهل السنة. اتخذوا من الصحابة غرضا بالطعن والهمز واللمز، وللأسف بعضهم أصحاب كلام فبيخدع الشباب بهذا الكلام. عنده شوية مش عارف ايه دراسات في الفلسفة، مش عارف دراسات في ايه، يقول لك يخدعون للنقد العلمي. نقد علمي ده نقد شيطاني ايها الهزيل الخبيث الطوية. نقد مين؟ نقد مين وقد عدلهم الرب الرحيم جل وعلا؟ من ينقدهم والذي عدلهم هو الله القائل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيجي بقى شرذما من الناس في آخر الزمان يعمدونهم وهم القمم الشامقة، فمن همز أحدهم إنما أراد النيل من الإسلام ككل. لماذا إخوتاه؟ لأن الذين نقلوا إلينا شرع ربنا هم صحابة نبيين. الشرع جالنا عن طريق من؟ عن طريق الصحابة. هم نقلوا الشرع عن رسول الله، علموه جيل التابعين ثم جاءوا التابعون علموه من بعدهم حتى جاء إلينا. فمن طعن في شهودنا طعن في إسلامنا. وكم أعجبتني جملة لأحد علماء العصر الشيخ الطويجري حفظه الله تعالى، كان يتكلم عن من يطعنون في العلامة الألباني رحمه الله، فقال جملة عجيبة جدا، قال من طعن في الشيخ الألباني طعن في سنة النبي محمد. اللي يطعن في الألباني يبقى طعن فين؟ في السنة. لأن الألباني رحمه الله تعالى ناصر هذا الدين في هذا الزمن، ناصر سنة النبي محمد. غربلها بيّن لك الصحيح من السقيم من الموضوع، عمره كله في خدمة السنة. فيجي لنا أحداث أسنان في هذا الزمان ويطعنوا في هذه القمم الشماء. نسأل الله السلام. وهذا الخبيث اللي موجود في النمسا هذا، أنا لا أريد أن أذكر اسمه لأني لا أريد أن ألوث. نعم الله يرضى عليك. نعم ربنا يخزيه إن شاء الله. نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم الله يرضى عليك. نعم صدقت صدقت الله يبارك فيه. وأنا كثيرا عندما أشير لا أريد أن أذكر أسماءهم في مجالسي حتى لا نلوث المجالس بأسمائهم، فنحن أجل من أن نذكر أسماء هؤلاء في مجالسنا وفي مساجدنا. فهذا الخبيث يبدأ يطعن في الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الرب جل وعلا من فوق السبع الطباق، ويهمزها ويلمزها. عائشة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وزوج النبي في الدنيا وفي الجنة، ويجي هذا الخبيث يطعن فيها. سبحان الله، إنما أهلك نفسه، وسوف نرى فيه الآيات. ثم يهمز الصديقة ويهمز عمر رضي الله عنهما، ويخوض في معاوية ويعمل سلسلة في الصحابة للمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه الذي شهد له النبي بالجنة. استنى عم الشيخ، كلام ده كبير بقى، فين بقى عم الشيخ بقى شهادة النبي له بالجنة؟ نعم هنقول الحديث هو حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا أم حرام سيركب هذا البحر جيش من جيش الإسلام يغزون أعداء الإسلام كلهم في الجنة قالت يا رسول الله اجعلني منهم قال أنت منهم يا أم حرام ثم قال النبي ثم يركب بعدهم جيش يغزون أعداء الله هم في الجنة قالت اجعلني منهم يا رسول الله قال أنت من القسم الأول أو كما قال النبي ومعلوم أن أول من جيش الجيوش وخاض البحر ومعاوية بن أبي سفيان في خلافته رضي الله عنه وأرضاه وكانت أم حرام على رأس الجيش ونالت الشهادة أثناء الغزو في البحر ماتت في الطريق رضي الله عنه وأرضاه فشاهد النبي لهذا الجيش أن كلهم فين؟ في الجنة رضي الله وبعدين معاوية من معاوية؟ من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه فيأتي شرذمة من حثالة الناس في آخر الزمان يطعنون في أسياد الناس يا جماعة من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم جيل اختارهم الله لنبيه واضح؟ من الذي اختار جيل الصحابة؟ الله الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه في حلية الأولياء قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره لرسالته ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه يبقى الجيل ده من اختاره الله يقول لك أصل بعضهم ارتد بعد النبي ونافق بعد النبي فقالوا هذا عن الصديق وعمر رضي الله عنهم نقول يا قوم ألستم معنا أن الله تعالى أخبر نبينا بأسماء المنافقين في المدينة ها؟ وأعطى النبي أسماءهم لحذيفة بن اليمان صحيح وكان يسمى حذيفة بكاتم سر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم طيب يعني النبي عارف أسماء المنافقين في المدينة جميعا كويس عندما نام النبي على فراش الموت يعني في آخر أيامه أمر من يصلي إماما بالمؤمنين من الذي صلى إمام أبو بكر الصديق قال مر أبا بكر فليصلي بالمؤمنين ده فين في آخر أيام النبي قبل موت النبي بثلاث أيام لأن الصديق صلى بالأمة في مرض النبي 17 فريضة يعني 3 أيام وفرضين ولما شعر النبي بتحسن في صحته وخرج على أصحابه من حجرته ورآهم يصلون خلف الصديق ابتسم النبي فكاد الصحابة يفتنون عندما رأوا نبيهم فلما دخل النبي أراد الصديق أن يتأخر قال اثبت يا أبا بكر أشار لي أن اثبت يا أبا بكر ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عندما بايعه قال للصحابة رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا وصارع بالبيعة لا كما يزعمون أنه تأخر وامتنع كذبوا والله كل روايتهم مكذوبة في هذا الباب واقرأوا هذا الكتاب الماتع الموسوم بالعواصم من القواسم لابن العربي الحنبلي رحمه الله تعالى فهذا الكتاب تكلم عن هذه الفتنة التي دارت بين الصحابيين الجليلين معاوية رضي الله عنه وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع فنقح النصوص الباطلة التي يريدها القوم عن رواتهم الكذبة ونقح وبين الصواب من الخطأ فمهم جدا لطالب العلم يقرأ هذا الكتاب وهناك كتاب آخر اسمه مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد أمحزون حفظه الله تعالى، وده من أمتع الكتب التي تفصل هذا الباب بالأدلة الصحيحة. فيقول لك لا، ارتد بعد النبي رضي الله عنه وارضى، بالله عليكم أيشهد له النبي بالجنة ويرتد بعد النبي؟ أين العقول؟ قال النبي: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وعدد النبي العشر المبشرين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف يشهد النبي لهم بالجنة ويرتدون بعده صلى الله عليه وسلم؟ يعني أمر عجب، عقول عفنة اتبعت الأهواء فضلت وأضلت. ورحم الله علماء السلف كشيخ الإسلام عندما قال: إنهم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها، فلجأوا إلى الكلام. فنحذر شبابنا من السماع لأمثال هؤلاء الكذبة، ولو كانوا صادقين لظهرت عليهم آثار سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكن لله الحمد والمنة، سبحان الله، جماعة ما من أحد همز الصحابة إلا ابتلي. هم طعنوا في أمنا عائشة بالزنا، فانظر إليهم وتحليلهم للزنا باسم المتعة، وتجد الغالب منهم أبناء زنا، لأنهم خاضوا في عرض من؟ عرض أمنا الطاهرة رضي الله عنها. فالجزاء من جنس العمل، طعنوها في عرضها والله برأها. فدلوقتي عندهم حتى المتعة ساعة، متعة ساعة، يلا اشتغل. ويأتوا الأولاد منين؟ من الحرام. الجزاء من جنس العمل. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاهم، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم. اللهم آمين، اللهم آمين. فالآية فيها عدالة الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وبين عز وجل أن غاية خلق الجن والإنس إفراد الله عز وجل بالعبادة ومعرفته عز وجل، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات آية 56. كما بين عز وجل أن غاية الرسل وهدفهم تعبيد الناس لله عز وجل، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما ومن عبد من دون الله تعالى، سواء من حجر أو شجر أو بشر، فكل من عبد أو ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقال تعالى الآية السابقة سورة النحل 36، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة الأنبياء آية 25. وبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن حق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف يعني أركب خلفه، على في رواية تانية واضحة قال على حمار، وفي بعض الروايات أن الحمار الذي كان يركبه النبي وخلفه معاذ، يعني الحمار ساء خلقه فتمعر فسقط النبي، يقول معاذ وسقط، يعني النبي وقع من فوق الحمار، وكذلك معاذ رضي الله عنه، فيقول معاذ فاستاءت نفسي، يعني اتضايق النبي وقع. يقول: فنظرت إلى رسول الله فرأيت النبي يضحك بملء فيه صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة الرحمة، تعال انت بقى الآن مثلا راكب حمار وقعك، هتضرب الحمار ويمكن لازم توقعه. ازاي توقعني؟ واضح كده؟ ده حتى لما يكون العربية بتاعتك تتعطل، يا شفت وقعك مرة وعمال يشوف في العربية، بتشوطها ليه؟ الله يهديك، ما هي خربانة. انت اللي مش مهتم بيها، ما غيرتلهاش الزيت، ها ما اهتمتش بالبنزين، ما عدتش على التانك اشتلها، هي ذنبها ايه؟ دي حديده في اسباب، انت اثرت في الاسباب، وعمال يخبط في العربيه ويدوس الكبوت كده. سبحان الله، كان احد السلف يقول: كنت اعرف معصيتي لربي في سوء خلق دابتي وزوجاتي. لما اروح البيت الاقي الزوجه منكده علي حياتي، بس انا في خلل معين، شوف عملت ايه النهارده، يمكن ما صليتش الفجر يا جماعه، يمكن كذبت، يمكن اغتبت، يمكن عالج نفسك واستغفر. والدابه كمان، لا الحمار كده مش عايز يمشي وعمال يرفص، بقى سوقتي سودا. ما هو ازاي الحمار بيسبح الله واللي راكب فوق منه النيل جنيله، هيمشي بيه ازاي؟ فاهم؟ فلازم يوقع خلاص كده، ولازم يطمعها. طب هنا وقع النبي، يعني ما دي ايه بقى تانية، عايز يعرفك خلق النبي محمد عليه الصلاه والسلام التسليم. فيقول معاذ: فضحك النبي، فيقول لك: فركب النبي وركبت خلفه، فطمع الحمار فسقط النبي وسقط مره ثاني. طبعا المره دي بقى معاذ استقوي، يقول: فرايت النبي يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعه خلق النبي ورحمه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. شوف أدب معاذ، سئل سؤالا من رسول الله، فمن الأدب ألا يتقدم بين يدي رسول الله، فقال: الله ورسوله أعلم. ما قالوش ممكن أو حاسس أو أظن، لا، زي المتعلمين في زماننا ما شاء الله، يبقاش عارف ويتكلم. طب ما انتش عارف، ما زي ما قال أحد الصالحين: الناس أقسام، يدري ويدري أنه يدري، ذلك عالم فاسأله. أول صف الناس يدري ويدري أنه يدري، عنده العلم وعارف قدره، ذلك عالم فاسأله. طيب الصنف الثاني: يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك ناس فذكروه، هو عنده لكن يا عيني ما لا يدري أنه يدري، ده محتاج حد يذكره. فو يا عم الشيخ، انت شيخنا وانت الفقيه، ماشي يا شيخ سعيد، نقول له: اصحى، انت شيخنا وانت استاذنا. طيب النوع الثالث: لا يدري ولا يدري انه لا يدري، ذلك احمق فاضربوه، هو جاهل ومش عارف ان هو جاهل، دي المشكله، فذلك احمق فاضربوه. النوع الرابع بقى: لا يدري ويدري انه لا يدري، فذلك راغب فعلموه، ده عايز يتعلم، ما عندوش وعايز ان هو ما عندوش، عايز يتعلم علموه، ماشي كده. ولذلك كان العلماء يقول لك: اعظم ما يعلمه العالم لطلبه العلم قول لا ادري. ليه يا جماعه؟ ايوه كده، قال لك: لانه من قال ادري ساله الناس حتى لا يدري، ومن قال لا ادري علمه الناس حتى يدري. هنخش في لا يدري دي كتير ولا ايه؟ طيب فمعاذ يعلمنا ادب، لما سئل عما لا يدري قال: الله ورسوله اعلم. وده كان في حياه النبي، اما بعد وفاه النبي نقول ايه؟ الله اعلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام انتقل عن دنيانا الى البرزخ، في حياته نقول الله ورسوله اعلم، النبي موجود يبقى الوحي بينزل. الان إذا سئلت عما لا تقول: الله أعلم، الله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أو كما قال النبي. تكملة الحديث: وما حدث بها معاذ إلا عند موته تأثما. يعني معاذ الحديث ده ما رواهوش عن النبي إلا إمتى؟ لما كان معاذ نايم على فراش الموت، خاف من كتمان العلم، فروى الحديث. الحديث لنا مع بعض الوقفات كده السريعة جدا عشان نختم اللقاء، احنا نقفنا الحديث ده ان التربية العقائدية محتاجة الوقت. من الوقفات المهمة جدا يا جماعة هنا، خلي بالك، قال لك حق الله على العباد ان يعبدوا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك، ماشي كده؟ نقول لك مع الحق ده، هل الحق على الوجوب يعني يجب على الله ان اللي يعبده؟ نقول لك لا، مش على الوجوب. امال ايه؟ منة وفضل واحسان، يعني فضل من ربنا عز وجل علينا، خلي بالك قوي. علشان كده ده المساله دي تقودنا لمساله مهمه جدا، هي قضيه حديث النبي عليه الصلاه والسلام كالتسليم عند الامام مسلم، لا يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمته، او كما قال النبي. مع ان ايات كثيره في القران تقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. نقف هنا بقى، تقول لي عم الشيخ وانهقل عن النضاره كمان، يلا مش عايز اشوف يا عم الشيخ. يعني في تعارض بقى بين الحديث واقول لك لا. وايضا احنا متكلمنا على قضيه العقل لو تفتكروا، وعدم تعارض العقل مع النقل لو تفتكروا، يعني زمان تكلمنا عن المساله دي، قلت لك ما في تعارض ابدا بين الحديث وبين الايات. ازاي يا عم الشيخ؟ ده واضحه اهي، النبي قال لك لا يدخل احدكم الجنه بعمله، والايه بتقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. يبقى ازاي مع ان الحديث عند الامام مسلم حديث صحيح؟ يعني ما نقولش انه ضعيف، لا، حديث صحيح. طب نجمع بينهم ازاي؟ نقول لك القضيه قضيه لغه. القران نزل بلسان عربي مبين، ولن يتمكن احد من فهم الشرع الا ان كان من اهل اللغه. عشان نريحك يعني، عشان تعرف كثير ممن ابتعدوا عن لغه العرب تجد وسائلهم خاطئه في الدعوه وما عندوش العلم. يعني حتى في دول الغرب دخل الاسلام، حد يبقى داعيه كبير، ماشي يا سيدي اتعلم. طيب الدعوه مش حكر على احد، ولكن اللي يدعو يكون على علم. ولا يا شيخ سعيد؟ مش لازم الشيخ سعيد ولا الشيخ سيد ابدا، انا عايز كل امه تكون دعاء، بس دعاء بايه؟ بتاهيل. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وفي الايه الاخرى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. خلاص، ولولا نفر من كل فرقه منكم طائفه ليتفقهوا في الدين. احنا عايزين المتاهل للدعوه. فلما هو دخل الاسلام النهارده عايز تاني يوم يبقى داعيه، يا سيدي اتعلم. طيب شوف، اتقن لغه العرب، ادرس، شوف اصول الشرع وتعلم وانطلق. انما هو ما عندوش وقت، هو عايز على طول. طب اشتغل، قعد يشتغلوا لما ضيقوا. ليه؟ ما عندهمش العلم الكافي اللي يأهلهم من فهم الواقع والوسائل الدعوية، نسأل الله السلام. وكمان ما بقتش لهم مرجعية، ما بيرجعوش للعلماء، كل واحد بقى عالم نفسه، ودي مشكلة خطيرة جدا. أو زي ما أنتم عارفين الشيخ انترنت والشيخ جوجل والشيخ ياهو، في شيخ اسمه ياهو برضو؟ طيب أو الشيخ كتر ده، نسأل الله السلام. والشيخ فيسبوك دلوقتي تعالوا نشوف بقى يا جماعة القضية، قضية لغة. عارفين كلكم يا جماعة من قواعد اللغة العربية، كنا احنا صغار بيدرسوا لنا كده في قواعد النحو قاعدة لغوية أو اسمها حروف الجر. عارفهم يا مالك؟ اللي هم ايه؟ من، في، عن، على، الباء. في ايه؟ في الباء؟ والله. طب الحمد لله، في الباء اهو، حرف الباء، والكاف، واللام، الى اخره. ما زاهي ما شاء الله، شكله كان بيدرس الاخر. الحمد لله. فمن حروف الجر حرف اسمه الباء. عارفين حرف الباء ده بيتعلم فيه دكتوراه؟ حرف الصغير ده يقول لك عندنا في الازهر بيعمل دكتوراه في حرف الباء. تقعد انت الباء يعمل فيها دكتوراه؟ اه والله، سبحان الله. شوف عطاء اللغة العربية بقى. حرف الباء ده يا جماعة في لغة العرب، في حرف الجر ده يعطي أكثر من معنى، يجيب معنى التبعيض، يجيب معنى الإلصاق، يجيب معنى السببية، يجيب معنى المعاوضة. الحرف الصغير ده تاني معنى التبعيض والإلصاق، المعاوضة، السببية. بالمثال يتضح المقال. كلكم بيقرأ القرآن أو بيسمع القرآن في سورة اسمها سورة المائدة. في السورة دي آية رقم 6 آية الوضوء. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، صح، وأيديكم إلى المرافق، كمل، وامسحوا بي 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 برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنا مع البي دي، الباء هي حرف الجر اللي جه في الصورة دي، الباء بي رؤوسكم. العلماء هنا وقفوا مع الآية دي، مع الجملة دي، وانقسموا إلى فريقين في الحكم الفقهي. بعضهم قال: يا جماعة الباء دي باء التبعيض، بمعنى يجزئك بعض رأسك، يبقى لو مسحت كده ربع الرأس يكفيك. لدرجة عند بعض الفقهاء يقول لك لو مس الماء ثلاث شعرات من رأسك أجزأك، مش محتاج تمسح رأسك كلها، يعني جزء كده خلاص، لأن الباء عندهم لإيه؟ للتبعيض. اوعى تقول لي لا راح يعمل إيه؟ يملس برضو، يا معلش يملس. هنجيب لك منين طيب؟ ما انت عارف منبت الرأس أيام ما كان عندك، أنا برضو ما عنديش، مش عايز أنا أكشف ناس وقلع يعني، خليها مسطورة كده، عشان كده لابس على طول إيه؟ الطاقية، مش عايزين فضايح. ما ذكرني الشيخ عمر عبد الكافي ربنا يحفظه، كان مرة بيتكلم عن كفالة الطفل اليتيم، وبعدين قال لك بنقول كده حديث النبي: أنا وكافل اليتيم كاتين في الجنة. وبعدين ذكر حديث للنبي أنك لما تضع يدك على رأس اليتيم عطفا وحنانا لك بكل شعر حسن. فواحد قاعد قال عم الشيخ، قال له اتفضل، قال له نفرض بقى اليتيم كان أقرع. قال له يا سيدي حط إيدك على القرعة وربنا يكتب لك الأجر. ما في ناس كده تحس تخش لك في حواري مش عارف، غريبة جدا. المهم فقالوا الباء للتبعيض يعني يكفيك ربع الرأس أو جزء من الرأس. الفريق الثاني قال لك لا، ده الباء هنا للإلصاق، ومعنى الإلصاق في اللغة يعني جميع الرأس، أي يمسحوا بجميع رؤوسكم. فاختلفوا ما بين البعض وبين الكل، والخلاف هنا من الخلاف السائق في أدلة، وده صواب وده صواب. ليه؟ هناخد الأول على القدر المجزئ يعني الفرد، والثاني على الأكمل والأفضل. الأكمل والأفضل سنة تمسح جميع رأسك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو مسحت بعضها أجزأك والصلاة صحيحة، ماشي كده يا ملك. ولذلك ورد عن النبي الهيئات جميعها، ورد عنه أنه مسح رأسه من مقدمة منبت الشعر إلى قفاه ثم عاد، دي صفة عن النبي. ورد عنه أنه أخذ معه يعني منبت يعني اعتدال الرأس، شوف الشعر بتصرحه ازاي، خد عليه كده. ورد عنه أيضا بعض رأسه وأكمل على العمامة، النبي كان لابس العمامة، طبعا يشك أن الإنسان يخلع العمامة بتتلف يعني، وممكن يكون الجو بارد أو كذا أو كذا، لو خلعت العمامة يحصل لك ضرر، والإسلام ينهى عن الضرر، ماشي كده. فالنبي تيسرنا على الأمة فمسح على بعض رأسه وأكمل على إيه؟ على العمامة صلوات ربي وتسليماته عليه، خلاص كده. العمامة كانت كبيرة، وذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب نيل الأوطار في يوم كان بيصلي إمام بالمسلمين، فأثناء الصلاة العمامة تسكت، فعمال يلف فيها وبيصلي. تخيل بقى عمامة تقول 10 متر، في عمامة تبقى 10 متر، مش زي العمامة بتاعتنا اللي هي أصلا ما فيهاش لف، في المغرب عاملين لك عمامة ما بتتلفش، صح يا شيخ سعيد؟ تلاقي طاقية حاطين عليها بتاعها كده ومتخيطة من ورا كده وعامل لك عزبة، دي ما تسماش عمامة دي، لأنها اخلع وحط. نتكلم على عمامة بتتلف، يقعد يلف بقى. فالإمام الشوكاني عمال يلف في العمامة وبيصلي، الناس تعجبوا قالوا يا إمام، أنا أنكروا عليه إزاي تقعد تلف العمامة كده في الصلاة. قال: ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. أشار لحديث النبي عندما كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، يحملها وقائم يجي يركع يروح منزلها، بعد كده يرفع يروح شايلها صلى الله عليه وسلم، ها شوف اتحرك كم حركة وكتير، لكن دي لا تبطل ولا تؤثر على صحة الصلاة، لأنها لحاجة كذلك الأئمة عمال يلف، فكانت أئمة يعني. فعشان كده تيسير الأمة النبي مسح على بعض رأسه وعلى إيه العمامة. وده الحكم ده كمان الفقهاء يقول لك من فوائده إن المرأة المختمرة تمسح الخمار، الله أكبر، عشان مش كل شوية تقلع وتعمل، ممكن تكون عند أناس هتقلع خمارها في مشقة، يا ست تمسحي ورفقا بك وخلاص الإسلام يسر. واضح يا جماعة؟ فالبعض قال لك للتبعيد والبعض قال لك للإلصاق. فهمت الفرق بين التبعيد وبين الإلصاق؟ نخش بقى على المعاوضة والسببية. المعاوضة في اللغة يعني الثمن. حتى الجيل القديم ما كانش يعرف البيع والشراء بالأموال النقدية دي، كان حاجة اسمها التبادل. الشيخ سعيد زارع أرضه قمح، الشيخ أحمد زارع بطيخ. أنا محتاج، الشيخ أحمد محتاج قمح، الشيخ سعيد محتاج لإيه؟ للبطيخ. يعمل معاوضة، يقول له مثلا الشيخ سعيد كيلو القمح عندي بثلاث بطيخات، ماشي كده؟ تقول ده مش ربا؟ لا مش ربا، لأن الجنسين اختلفا، ده قمح وده بطيخ، ماشي كده. لكن ما ينفعش مثلا قمح الأحمد تقول لي خد كيلو قمح من عندي باتنين كيلو قمح من عندك، ما ينفعش، ده ربا. إنما البطيخ ماشي خلاص. يروح الشيخ أحمد يجيب ست بطيخات ياخد كام كيلو من سعيد؟ اتنين كيلو قمح، ماشي كده. فدي اسمها معاوضة أو مبادلة، يعني قيمة الكيلو القمح تساوي ثلاث بطيخات مثلا يعني، خلاص كده. فدي المعاوضة عن الثمن. السبب بقى يختلف عن الثمن. نضرب مثال يفرق بين السبب والثمن. المسجد هنا الحمد لله أبو أنس اجتمع كده عايزين يدهنوا المسجد، جمع الشباب، يا شباب عايزين ندهن المسجد ده، فعايزين شاب يكون دهان نقاش سباق يدهن لنا المسجد، بس يكون دي صنعته. قالوا ماشي والله. الأخ زاهي المرة فات خدت عبد الغني صح، ننقل بقى على القناة الثالثة الله يكرمك، أنا أشوفه هو فاكر من زمان أهو. ناخد زاهي المرة دي عبد الغني، هشش أنت كنت مؤدب ما رضيتش تطلب مني الشقة، فلكن ده ممكن يطلب ده. فأنا جبتها في المسجد المرة دي، ها مش بيتي يعني، معاك أنت كان البيت عندي المرة دي، لا في المسجد، عشان لو طالب يطالب مين؟ أبو أنس، مش هيطالبني أنا. فأبو أنس قال له الأخ زاهي ده لسه جاي من فلسطين بقشره وصنيع تمام، ولد ملتزم. قال له تعالى يا زاهي عايزين ندهن المسجد. زاهي قاعد يقيس بالمتر ويعمل ويطلع ويهبط، قال له نحتاج مون بحوالي 1000 يورو. على طول الحاج ابو انس طلع ال 1000 يورو، خد يا عبد الغني انت والشيخ سعيد ماشي تروح انت معاش انت بتفهم والناس عارفينك، جيب لنا بال 1000 يورو ده ايه الدهانات. راح بالفعل جابوا الدهانات حطوها في المسجد. يا زاهي تشتغل امتى؟ قال بكره الصبح بعد الفجر هشتغل، صلي الفجر ونبدا الشغل. ماشي بالفعل الفجر الواد زاهي كان في المسجد معاه العده بتاعته مظبط اموره هيشتغل. ابو انس قال له قبل ما تشتغل دايما كده لازم يكون واضحين، اه نعم ده مسجد انما في عمل واحنا عايزين نعطيك اجرك، والله انت بقى اتقنك لعمل الكلام ده كله اجرك عند ربك، لكن لازم تاخد ايه الوقت اللي انت ايه هتحبسه عليه. طيب كام هتاخد كام يا زاهي؟ قال ما دام مسجد انا باخد بره 1000، لا اخد هنا 500 خلاص كده، ده مسجد ولا ايه؟ هاخد 500 يورو ده ثمن عملي، الساعة عندي بخمسة يورو هشتغل كم ساعة، تيك تيك حسابي ب 500 يورو كويس قوي، انا بره بكسب اه، انما هنا عشان مسجد هاخد اجري بس، هاخد الثمن بتاعي بس. طيب اشتغل يا زاهي. بدا زاهي يشتغل تيك تيك، خد اسبوع خلص المسجد. ابو انس بيدي له ثمن شغله كام؟ 500 يورو اتفقنا على كده. اتفضل يا زاهي. في ناس بتنام، ما احبش اوعى تنام. أصلاً بخوف على فكرة، ما هو زميلك برضه بينام، بس التاني بقى ده لعيب بياخد مكان. أنا خلص 5 دقايق وخلص إن شاء الله. فدنا له 500 يورو أجره، دي اسمها المعاوضة، على قد شغلك خدت أجرك. معايا كده؟ طيب. مع نفس المثال ده احنا لسه مع زاهي، زاهي بيشتغلوا تمام التمام، ابو انس بيتابعه هو الشيخ سعيد، لو ما شاء الله ذاكر لله محافظ على الصلاة عمله متقن قوي خايف على الميون مزبط حاله كله. فابو انس قال للشيخ سعيد كلمه كده شوف الواد ده متجوز ولا لا. فراح له ايه زاهي انت متزوج؟ قال له لا والله لسه. خير يا ابني ما اتجوزتش ليه؟ قال له محتاج لشقة، عملية ضربة خالص وظروفي زي ما انت عارف احمر الخدين
صفر اليدين مفيش، يعني يا دوبك بروح نت ولا ارضي اجيب لي بتاع التونه ورغيف عربي وشكرا، لكن ما عنديش افتح بيت، ما عنديش سكن. قال له ماشي اشتغل. فسعيد قال لابو انس، ابو انس ربنا موسع عليه قوي، فعنده ما شاء الله عماره في شطات هنا عندكم في قريه لوتر، الشقه ب 100,000 يورو. فقال والله الواد ده عجبني، دين وخلق والتزام، الحمد لله انا عندي عماره. وانا عندي، انت عندك كم ولد يا ابو انس؟ 3. العماره فيها 6 ادوار، لما كل واد ياخد له دور اتفضل عندي دورين غير الدور اللي انا فيه. طب يا اخي ناخد بيه اجر ونزوج الواد ده كمان ونبقى كسبنا واد ملتزم. بعد ما خلص المفروض هنديله كام؟ 500 يورو. ابو انس قال لا 500 ايه، تعالى ده انا هديك عندي شقه تمليك ب 100,000 يورو. هل ال 100,000 دول ثمن شغله ولا بسبب التزامه؟ ايوه، يعني لو ما عجبكش هتديله؟ ابدا، لكن عشان عجبني هو ملتزم فانا كافئته مش ثمن. وصلت دي يا شباب؟ يبقى فهمني يعني ايه المعاوده وايه السببيه؟ يبقى المعاوده يعني اجرك الثمن، انما السببيه دي مكافاه من عندنا لالتزامك. فلما يجي سيدنا النبي يقول في حديث الامام مسلم لا يدخل احدكم الجنه بعمله، الباء ايه؟ نقول لك الباء دي اسمها باء المعاوضه. يعني اذا اعتقدت ان عملك ثمن للجنه يبقى انت مخطئ، لانك مهما عمل مش ممكن توفي ثمن الجنه. بلاش ياخد جنة أي نعمة من نعم الله عليك، مش ممكن عملك يكون ثمن للنعمة دي. فهمت حاجة؟ نيجي للآية بقى، ادخلوا الجنة بما، الباء هي بما كنتم تعملون. الباء دي بقى إيه بقى؟ سببية. سبب تعيدكم والتزامكم واتباعكم للنبي وتوحيدكم لله هنكافئكم بجنة عرضها السماوات والأرض. فهمت يا أحمد؟ مفيش تعارض بين الحديث وبين الآية، ولكنه الفهم كان مهم جدا. طالب العلم الشرعي على يد العلماء الثقات حتى يتبين لك منهج القرآن منهج السنة، فلا تزل ولا تضل. انتظرونا إن قدر البقاء على مائدة رمضان إن شاء الله تعالى، لأن طبعا الخميس القادم 29 شعبان، الرؤية 29، ممكن يكون رمضان الجمعة أو لو ما كانش هيبقى السبت. واضح؟ لأن حسب الرؤية النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو كما قال النبي. فإن شاء الله يوم الجمعة القادم والخميس القادم بعد المغرب إحنا نخبر على حسب تثبت من رؤية إلى رمضان، هل رمضان يكون الجمعة أم السبت. على كلا الأمور فالسبت إن شاء الله نكون عندكم، بس والله 25 تقريبا. لا كنت عندكم أنا خيزة سلوتا لا الخميس إن شاء الله 29، إنما أنت عشان باين في كذا سلوتا بيتيجوا عندكم يوم متأخر. فإن شاء الله في رمضان هيكون لقاءنا برضو كل سبت إن شاء الله، بس هيكون عقب صلاة الظهر إن شاء الله. كل سبت هيكون عقد صلاة الظهر، وهنكمل معكم برضو المنهج ده في رمضان. وطبعا الشيخ سعيد معكم بقى في أحكام الصيام وكذا، إنما احنا هنواصل درسنا إن شاء الله كل سبت عقد صلاة الظهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن بل